بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين يدي الدرس حتى يتكامل اجتماع الإخوة، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بشيء له أهمية كبرى، ألا وهو أهمية اختيار الجليس. فإن الإنسان بحاجة عظيمة لأن يختار جليسه، لأن الصاحب ساحب والمصاحب مقارب، والجليس لا بد أن يؤثر في جليسه، فمن جالس أهل الخير أثروا فيه خيرا، ومن جالس أهل الشر أثروا فيه شرا. من جالس أهل السنة ازداد حبا في السنة وأهلها، ومن جالس أهل البدع لا بد أن يبتعد عن أهل السنة شيئا فشيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمقصود هنا يا إخوة، يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا إن الجليس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يدرك. فالجليس الصالح كحامل المسك. طيب، حامل المسك إما أن تبتاع منه مسكا، فإذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك، وإما أن يهديك، يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك، وإما أن تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك. فكلها آثار ليست مستترة، بل هي آثار تدرك. ونافخ الكير الحداد إما أن يحرق ثيابك، وإذا أحرق الثوب فإن الناس يرون هذا الحرق، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فيشم الناس هذه الريح. فالمجالس لا بد أن يؤثر في مجالسه تأثيرا يظهر عليه في أقواله وأفعاله. ولا يقولن الواحد منا أنا كذا وكذا، فإن من اقترب من الشر أوشك أن يتلوث به. والجليس السوء إما أن يكون في باب الشهوات، وإما أن يكون في باب الشبهات. وفي باب الشهوات يعرف الجليس السوء لأنه داعية معصية، يحث على المعصية، فالذي يجلس معه يعرف أنه جليس سوء سواء وافقه أو لم يوافق. أما جليس السوء في باب الشبهات فهنا الخطر الداهم، لأنه يظهر في مظهر المتدين لكن ليس على السنة، يدعو صاحبه إلى ما قد يظهر أنه دين لكنه في حقيقته ليس من الدين. وعلامات الجليس السوء في هذا الباب في هذا الزمان أنك تجده حريصا على أن يبعدك عن كبارك، يبعدك عن والديك، يبعدك عن إخوانك الكبار، يبعدك عمن يعرفون بالحكمة ممن حولك، فيزهدك في أهلك ويحرص على أن تكون بعيدا عنهم، لأنه يدرك أن الكبار ولو لم يتعلموا فهم أهل حكمة، فحكمتهم تحول بينك وبين أن تنجرف في باب الشبهات، فلا بد أن يزيل هذا العائق. فتجده يزهد والديك والكبار في عينيك. والأمر الثاني أنه يزهدك في العلماء، إما مباشرة بأن يصفهم بالأوصاف غير الطيبة فيأتي للعلماء المعتبرين ويقول هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء يدافعون عن الحكام، هؤلاء كذا أو هؤلاء كذا، حتى تبتعد عنهم. أو بطريقة غير مباشرة إذا كنت لا تقبل فيقول أنت صغير وهؤلاء العلماء كلامهم كبير، أنت ما تفهم كلامهم، اذهب واجلس مع فلان وفلان حتى تتعلم ثم تجلس مع هؤلاء العلماء الكبار. فإذا ذهبت إلى فلان وفلان تتعلم منهم لن تقبل على العلماء، لأنه يدرك أن العالم يبصرك، فمهما اشتدت العواطف والعواصف فعند العالم علم وحكمة، فلا تنجرف في باب الشبهات، فلا بد من إزالة هذا العائق. والأمر الثالث أنه يزهدك في ولاة أمرك ويحاول أن يملأ قلبك حقدا عليهم أو غضبا عليهم من أجل أن تبتعد عنهم، لأنه يعلم أن ارتباط الإنسان بولاة أمره، الارتباط الشرعي المبني على الأسس الشرعية، سبب من أسباب حفظه بحول الله وقوته من الانجراف في باب الشبهات. والأمر الرابع أنه يزهدك في كتب العلماء ويرغبك في كتب غيرهم، فيقول يعني هذه كتب طيبة لكن ثقيلة، لكن كتاب فلان كتاب طيب وكذا تقرأه في ساعة وكذا وكذا وكذا، ممن ليس من أهل العلم. فهذه العلامات يعرف بها الإنسان جليس السوء في هذا الزمان في باب الشبهات، فإذا وجد هذا فإنه لا يجالسه، ينصحه ولا يجالسه، فإن هذا الباب من أعظم الأبواب. والشاهد يا إخوة أن نقول إن الإنسان ينبغي أن يختار من الجلساء من يقربه إلى الجنة، ولن يقترب إنسان من الجنة إلا بالسنة التي هي أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيختار من هو أحسن منه ومن عرف بالسنة ويجالسه ويحرص على مجالسته حتى يزداد خيرا. حتى طالب العلم ينبغي أن يختار من جلسائه من يكون ذا همة أعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم، ففي هذا خير كثير ومصلحة عظيمة. نعود إلى قواعد البيوع، وهذه القواعد من حفظها إن شاء الله تنضبط له الأصول الكلية لفقه البيوع، ويكون عنده ملكة في باب البيوع. ذكرنا منها القاعدة الأولى: الأصل في البيوع الإباحة. وذكرنا القاعدة الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وذكرنا القاعدة الثالثة: القصود مؤثرة في العقود. وذكرنا القاعدة الرابعة: إنما البيع عن تراض. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل القواعد ونأخذ القاعدة الخامسة. هذه القاعدة تقول: لا ينعقد البيع إلا على مال، لا ينعقد البيع إلا على مال. هذه القاعدة تضبط محل العقد، محل عقد البيع، وفيها بيان شرط من شروط البيع. والمقصود بالمال ما فيه منفعة مباحة مطلقا، ما فيه منفعة مباحة مطلقا، سواء كان عينا أو منفعة، ما فيه منفعة مباحة مطلقا يعني من غير قيد. فهذه القاعدة تبين أنه لا يجوز أن يقع البيع إلا على شيء فيه منفعة مباحة مطلقا. ثلاث صفات: فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه، فما لا منفعة فيه لا يجوز أن يقع عليه عقد البيع ولا يصح بيعه. طيب، كيف نعرف أن فيه منفعة؟ يرجع ذلك إلى عرف الناس. فإذا كان الشيء في عرف الناس ينتفع به وله قيمة عندهم فله منفعة، وقد يختلف هذا من مكان إلى مكان. أعطيكم مثالا: هل يجوز للإنسان أن يشتري طيور الزينة؟ هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص وتوضع في البيوت للزينة، لا منفعة منها في ذاتها. نقول: إذا كانت هذه الطيور في العرف تعد ذات منفعة ويعتبر أهل العرف هذا منفعة فإنه يصح بيعها، وإذا كان أهل العرف لا يعدون هذه منفعة ولا يلتفتون إليها فإنه لا يصح بيعها. واشتراط أن تكون العين أو أن يكون المبيع ذا منفعة محل إجماع باتفاق الفقهاء، لا بد أن يكون المبيع ذا منفعة. يقول النووي في بيان شروط البيع: أن يكون المبيع منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. وهذا الكلام موجود في أواخر شرح النووي على المجموع، لأن النووي لم يكمل المجموع. فهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، فلا بد أن يكون المبيع مالا ينتفع به. ووجه هذا يا إخوة أن المبيع لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه إضاعة للمال. إذا كان الإنسان يشتري شيئا ليس فيه منفعة، ما فائدة هذا؟ فيه إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة. وقد كره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولأن البيع المنعقد على ما لا منفعة فيه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الفضلاء، فهذا يدل على أنه غير مشروع ولا جائز. هنا يا أخوة ننبه، نقول العين التي يعقد عليها تكون على أربعة أقسام بالنسبة لهذا الشرط. العين التي يعقد عليها تكون على أربعة أقسام بالنسبة لهذا الشرط أو هذه القاعدة. قسم فيه منفعة مباحة مطلقة، مثل الثياب. الثياب لها منفعة مباحة مطلقة من غير قيد، يعني ليست في حال دون حال. وكذلك المأكولات المباحة والمشروبات المباحة فيها منفعة مباحة مطلقا، وهذه يجوز العقد عليها باتفاق الفقهاء. يجوز أن تباع وتشترى باتفاق الفقهاء. وقسم فيه منفعة محرمة كالخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها. هذه كلاب الزينة، الكلاب التي يأخذها بعض الناس يتباهون بها، هذه محرمة ومنفعتها محرمة، وهذه لا يجوز العقد عليها ولا يصح العقد عليها. ومن ذلك مثلا أيضا يعني أشرطة الغناء وآلات الطرب، فإن فيها منفعة محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها. وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة، يعني الأول فيه منفعة مباحة مطلقا، والثاني فيه منفعة محرمة مطلقا، والثالث فيه منفعة مباحة عند الحاجة ليس مأذونا فيه مطلقا وإنما مأذون فيه عند الحاجة. فالأصل فيه التحريم والإباحة مستثناه من أجل الحاجة. أمثل له ثم أعود إلى حكمه إن شاء الله. مثل لبس الحرير، ثوب الحرير للرجل، ثوب الحرير للرجل محرم لكن يباح للحاجة. مثلا الرجل أصابته حساسية في جسمه، لو لبس هذه الأقمشة تصيبه الحكة الشديدة وتهدأ في لبس الحرير، يجوز هنا أن يلبس ثوب الحرير للحاجة بمقدارها. وككلب الصيد، الأصل في اقتناء الكلب التحريم، لكن إذا احتاجه الإنسان في الصيد أو الحراسة أو الزراعة فإنه يباح لأن في هذا حاجة، وسنعود إلى حكمه إن شاء الله. القسم الرابع ما لا منفعة فيه أصلا، لا توجد فيه منفعة أصلا، لا محرمة ولا مباح، خالي من المنفعة، كبعض الفراش مثلا، بعض الحشرات الدود، مثل هذا الفراش الذي يطير حول الضوء لا منفعة فيه، لا مباحة ولا محرمة. قلنا الأول ما فيه منفعة مباحة مطلقة، وهذا كما قلنا بيعه صحيح جائز بإجماع العلماء، بيعه صحيح جائز بإجماع العلماء لعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع، ولو لم يكن بيع هذه حلالا لما كان هناك حلال، يعني لو لم يكن بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقا حلالا ما كان هناك حلال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بيع وشراء الأعيان المباحة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اشترى بعير جابر رضي الله عنه، وثبت عنه أنه اشترى فرسا، وثبت عنه أنه اشترى شاة من مشرك، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا، فدل ذلك على جواز بيع الأعيان المباحة. وأما ما قلنا إن فيه منفعة محرمة فلا يجوز بيعه ولا يصح باتفاق العلماء، وبيعه من التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز للمسلم أن يبيع الخنزير، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الكلب غير المأذون فيه، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام التي جعلت أصناما تعبد. وعندما نقول لا يجوز للمسلم معناه أنه لا يجوز له مطلقا، لا يجوز له أن يبيعها لا لمسلم ولا لكافر، لا يجوز للمسلم أن يبيع الصلبان للنصارى، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الخنزير للنصارى. فما اعتقد المسلم حرمته لم يجوز له أن يبيعه لا لمسلم ولا لغير مسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع الكلب غير المأذون فيه. ولأن القاعدة الشرعية تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ثمنه. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان، وموجود بمعناه عند أبي داود وغيره، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فإذا حرم الشيء حرم ثمنه، فإذا حرم ثمنه حرم بيعه، فيكون بيعه حراما. وأما القسم الثالث وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة، ففي بيعه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يبقى على التحريم ولا يجوز بيعه حتى عند الحاجة، ومن أهل العلم من قال يصح بيعه ويجوز إذا وجدت الحاجة. وأصل هذه المسألة مسألة بيع الكلب المأذون فيه عند الحاجة ككلب الصيد، هل يجوز للمسلم أن يبيع كلب الصيد؟ إنسان عنده كلاب صيد أو عنده كلاب دربها على الصيد، هل يجوز له أن يبيعها؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا مطلق يشمل كل كلب، فيكون ثمنه منهيا عنه. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فوصف ثمن الكلب أنه خبيث فيكون حراما. أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قالوا فدل ذلك على أن الكلب لا ثمن له مطلقا، وما دام أنه لا ثمن له فإنه لا يجوز بيعه. يقول نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إذنه في كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزراعة جعل ثمن الكلب خبيثا مطلقا ونهى عن ثمن الكلب مطلقا، فدل ذلك على أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان مأذونا فيه. ومن أهل العلم من قال يباح بيع الكلب المعلم، فالكلب المأذون فيه عند الحاجة يجوز بيعه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، والحديث عند الترمذي والنسائي. قالوا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن كلب الصيد، فهذا يدل على الإباحة. أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. وقد اختلف في إسناد هذين الحديثين، فضعفهما بعض أهل العلم وحسن إسنادهما بعض أهل العلم. وممن حسن إسنادهما الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فالمجيزون استدلوا بهذا. ومن وجه آخر استدلوا بالمعنى، قالوا إن الإذن في الاقتناء يقتضي الإذن في البيع والشراء. لماذا؟ يقولون أوسع طريقة وأكبر طريقة للملك عند الناس هي البيع والشراء، فما دام أنه أذن في الاقتناء فهذا يتضمن الإذن في البيع والشراء، فيكون ذلك دالا على استثناء الكلب المعلم والمأذون فيه من النهي. لكن المانعين أجابوا بأن هذه الأحاديث لا تصح ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة المطلقة، فذكروا أن الأحاديث التي فيها الاستثناء من ثمن الكلب لا تصح، أو أنه حصل فيها قلب على الراوي فالاستثناء لم يكن من الثمن ولكنه كان من الاقتناء فحصل قلب عند الراوي. والذي يظهر والله أعلم عند دراسة أسانيد هذين الحديثين أنها لا تثبت وأنها ضعيفة ولا ترتقي لأن تكون حسنة، لكن يبقى المعنى وهو أن الإذن في الاقتناء مشعر بالإذن في البيع والشراء. هناك من العلماء من ألمح إلى شيء يتعلق بالأحاديث التي ذكرناه، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال الشيخ إن في متن الأحاديث ما يدل على ضعفها، نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. كيف يا شيخ؟ قال لأن لو أثبتنا الاستثناء نكون كأننا قد رفعنا أول الحديث نهى عن ثمن الكلب. كيف؟ قال الغالب على الناس أنهم لا يتبايعون إلا كلبا مأذونا فيه، لا يتبايعون الكلاب غير المأذون فيها، فإذا قلنا نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم كأننا نقول نهى عن ثمن الكلب لم ينهى عن ثمن الكلب، وهذا يدل على ضعف يعني الاستثناء في الحديث. فالذي يظهر والله أعلم أنه من حيث الاستدلال بالحديث لا يسلم الاستثناء، لكن يبقى المعنى والمسألة اجتهادية، والمسألة اجتهادية. وقد كنت أرى فيما مضى أنه لا يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة، إلا أنه بالدراسة والمتابعة ظهر لي والله أعلم أن الأقرب للصواب أنه يجوز، أنه يجوز، والمسألة اجتهادية. وأما القسم الرابع وهو ما لا منفعة فيه أصلاً، لا يرى العقلاء فيه منفعة، لا يرى العقلاء فيه منفعة، فهذا لا يجوز بيعه، لأن قلنا إن اشتراط المنفعة مجمع عليه عند أهل العلم. طيب، نذكر بعض الصور. ما رأيكم في شراء الطوابع؟ ناس عندهم هواية جمع الطوابع، يشترون الطوابع البريدية ويضعونها في دفاتر، وربما اشتروها في مزادات بأسعار عالية إذا كانت نادرة أو كانت قديمة أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يقولون هذه لا منفعة فيها. ما المنفعة من الطوابع؟ لا منفعة، وبالتالي يرون تحريم شراء الطوابع لجمعها، ليس شراء الطوابع لوضعها على معروض أو رسالة أو نحو ذلك، وإنما لجمعها، يقولون لأنه لا منفعة فيها. وبعض أهل العلم يقولون إنه يجوز بيعها إذا كانت تعد في العرف ذات منفعة، فإذا كان الناس يعتبرون هذه منفعة فإنه يجوز يعني بيعه، يجوز بيعه. من ذلك مثلا ما كثر الآن وبدأ يعني يبرز على الساحة، شراء الأرقام المميزة في الهاتف، يعني الرقم العادي بعشرة والرقم المميز بعشرة آلاف. بعض الناس يذهب يشتري من الاتصالات أرقام مميزة، مثلا 0111 ولا كذا. بعض أهل العلم يقولون هذا لا يجوز ومن السفه، لأنه لا منفعة في هذا. وبعض أهل العلم يقولون إن كان له منفعة في العرف أو منفعة خاصة عنده فإنه يجوز. منفعة في العرف واضح، إذا كان أهل العرف يعدون هذا منفعة. له منفعة خاصة، يعني أهل العرف لا يعدونها منفعة، ولكن هو مثلا عنده والدة لا تحفظ الأرقام، فيريد أن يشتري رقما سهلا لتحفظه وتستطيع أن تتصل به، هنا فيه منفعة خاصة به. وإن كان هذا بالنسبة للناس ليس منفعة فيجوز. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن شراء الأرقام المميزة إذا كان يعد في العرف منفعة وله اعتبار في العرف وفي عرف الناس ولا يسفهون فاعله، أنه يجوز بيعه وشراءه أو كان فيه منفعة خاصة للإنسان. مثله تماما مسألة شراء اللوحات، لوحات السيارات المميزة، يعني اللوحة التي يكون لها رقم مميز تشترى بقيمة عالية، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ بعض أهل العلم يقولون لا يجوز لأنه لا منفعة فيها. ما الفرق بين لوحة فيها أرقام صعبة ولوحة فيها رقم واحد؟ لا منفعة، وبالتالي يقولون لا يجوز. وبعض أهل العلم يقولون إذا كان أهل العرف يعدون هذه منفعة وأصبحت لهذه اللوحات قيمة عندهم معتبرة ولا يعدون من يضع المال فيها سفيها، يجوز بيعها وشراؤها أو كان فيها منفعة خاصة. وهذا الذي يظهر، وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلربما يكون عرف أهل البلد اعتبار هذه منفعة والاعتداد بها، فيجوز عندهم البيع والشراء فيها. ولربما كان في نفس الوقت في بلد آخر لا يعتبرون هذه منفعة ولا يعدونها، فلا يجوز بيعها ولا شراء. طيب، موس الحلاقة، موس الحلاقة فيه منفعة، بس مباحة ولا محرمة؟ يوجد هذا ويوجد هذا. الذي يستعمل الموسى في إزالة الشعر المطلوب إزالته فهذه منفعة مباحة. الرجل الذي يحلق لحيته بالموسى هذه منفعة محرمة. الهاتف فيه منفعة مباحة وفيه منفعة محرمة. الحاسب الآلي فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة، وهذا ما يسمى بذي الوجهين في باب المنفعة، فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة. العطر بالنسبة للمرأة، الطيب بالنسبة للمرأة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة. إذا كانت تتطيب فيه في بيتها أو بين النساء فهي منفعة مباحة، إذا كانت تتطيب به وتخرج به إلى الشارع فهذه منفعة محرمة. حتى بعض ألبسة النساء قد تكون فيها منفعة مباحة ومنفعة محرمة، إن كانت المرأة تلبسها لزوجها فهي منفعة مباحة، وإذا كانت تلبسها وتخرج بها إلى الشارع فهي منفعة محرمة. فهل ينظر هنا إلى المنفعة المباحة فيقال يجوز البيع والشراء، أو ينظر إلى المنفعة المحرمة فيقال يحرم البيع والشراء؟ هنا يظهر والله أعلم أن في المسألة تفصيلا، فإن غلب على ظن البائع أن المشتري يريد السلعة لمنفعة محرمة فإنه لا يجوز له أن يبيعه تلك السلعة. رجل يبيع الأمواس، فجاءه شخص وقال فيه موس حلاقة، هذا يريد يحلق لحيته، علم الآن أنه يريد أن يحلق لحيته فلا يجوز له أن يبيعه. امرأة متبرجة في الدول جاءت إلى بائع ملابس، وبعض الملابس قصير أو نحو ذلك يصلح للبيت مثلا، حالها يدل على أنها تلبس هذه الملابس تتبرج بها، فإنه لا يجوز له أن يبيعها. وإذا غلب على ظنه أن المشتري يريدها للمنفعة المباحة، رجل ملتحي جاء وقال أريد موس، يغلب على الظن أنه يريدها لمنفعة مباحة، يجوز له أن يبيع. امرأة جاءت إلى بائع الملابس وهي محتشمة وتريد أن تشتري هذا اللباس، يغلب على الظن أنها لا تتبرج به، فهنا يجوز أن يبيع. لكن بقي محل الإشكال، وهو إذا لم يغلب على الظن شيء، لم يغلب على الظن شيء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل أنه يجوز بيعها، أن الأصل يجوز للإنسان أن يبيع الحواسيب، يجوز للإنسان أن يبيع المذياع، يجوز للإنسان أن يبيع الأطياب، يجوز للإنسان أن يبيع الهواتف، وإن كانت قد تستعمل في حرام. لماذا كان الأصل في مثل هذه جواز بيعها؟ يقول العلماء: لأن الأصل في المسلمين الحمل على الخير، الأصل في المسلمين الحمل على الخير، الأصل أن يحمل المسلمون على عدم المعصية، وبالتالي يجوز بيع هذه الآلات لهم من باب إحسان الظن بهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر، يعني كالحمير. الحمار يجوز الانتفاع به في الركوب ونحوه، ولا يجوز الانتفاع به في الأكل، فهو من وجه فيه منفعة مباحة ومن وجه فيه منفعة محرمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فإنه يجوز بيعها. لماذا؟ قال: لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم. وهذا هو الأصل. مثلا العنب قد يشتريه إنسان يأكله أو يتخذه عصيرا، وقد يشتريه إنسان يخمره ويجعله خمرا، فالأصل أنه يجوز بيع العنب إلا إذا غلب على الظن أن مشتريه يريد أن يشتريه لأمر محرم، فإنه إذ ذاك يكون حراما. وبعض أهل العلم يقول إن الحكم في مثل هذه المسائل بحسب غلبة الظن بما تؤدي إليه، الغلبة العامة، فإن كان يغلب أن بيعها يفضي إلى الحلال جاز بيعها، وإن كان يغلب على الظن أن بيعها يفضي إلى الحرام حرم بيعها، وينزلونها على منزلة الذرائع. فيقولون: العنب يغلب على الظن أن بيعه يفضي إلى الحلال فيجوز بيعه، لكن لو كان الإنسان في 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 بلد أهل طرب وأهل غناء، فيغلب على الظن أن الذي يشتري المسجل مثلا يريد أن يستمع إلى الغناء فيحرم بيعه على الإطلاق، لأنه يفضي إلى المحرم، إلا إذا غلب على الظن أن هذا الشخص بعينه يريد أن يشتريها في مباح. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأصل جواز بيعها مطلقا، إلا إذا غلب على الظن أن المشتري المعين يريدها للمنفعة المحرمة، وإلا فالأصل حمل المسلمين على الوجه الحسن. طيب، هناك أشياء فيها منفعة مقيدة بمدة، هناك أشياء فيها منفعة مقيدة بمدة، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ على سبيل المثال، الآن الألبان مكتوب عليها تاريخ صلاحية من كذا إلى كذا، إذن منفعتها في هذه المدة، بعد هذه المدة لا تصبح نافعة. بطاقات الاتصالات بعضها يكون مقيدا بمدة، خلال شهرين، خلال 6 أشهر، خلال 7 أشهر، خلال سنة، فهذه المنفعة مقيدة بالمدة، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ ومن ذلك أيضا بطاقات الإنترنت التي يشتريها الناس وتكون محددة بمدة معينة، إذا لم تستعمل في هذه المدة لا يمكن الانتفاع بها. وهذه اختلفت فيها أنظار العلماء المعاصرين، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بيعها وشراؤها، لأن نعلم يقينا أن من السلع ما له مدة محددة يقينا ولم يمنع من بيعه. يا أخوة، العنب إذا اشترته يبقى عندك 2 أو 3 ثم لا تصبح في منفعة، ومع ذلك يجوز بيعه. اللبن لربما كان في القديم أكثر تلفا منها الآن في أشياء تحفظه مدة أطول، ومع ذلك باتفاق العلماء المتقدمين يجوز بيع اللبن. فهذه الأشياء التي فيها منفعة مقيدة بمدة، إذا تراضى عليها الطرفان، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بيعها ولا حرج في هذا. طبعا البطاقات الاتصالات فيها مسائل كثيرة، لكن الذي يهمنا في القاعدة هو هذه المسألة، ولا يسأل الناس عن قضية يعني أن البطاقة يكون مكتوبا عليها ثمن، أن البطاقة يكون مكتوب عليها ثمن وتباع بثمن آخر، يعني يكتب عليها 100 فتباع ب105، وأحيانا بالعكس يكتب عليها 100 وتباع ب95. هذه مسألة خارجة عن القاعدة، لكن يعني يشير إليها لكثرة السؤال عنها. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، لأن هذا ليس من باب بيع المال بالمال. بطاقة الاتصالات منفعة الاتصال، فيجوز أن تباع بقيمة أعلى أو قيمة أقل. القاعدة السادسة تقول: لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له. لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له. هذه القاعدة تبين أنه لا يصح البيع ولا يجوز إلا من مالك للعين، أو مأذون له من المالك. هذا في الجملة، والمالك هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا، هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا، فإن لم تكن السلعة في ملكه أصلا كأن كانت في ملك بائع آخر فإنه لا ينعقد البيع منه إلا إذا كان مأذونا له يبيع لغيره. وإن كانت تحت يده لكنه لا يملكها شرعا فإنه كذلك لا يصح بيعه. السراق الذين يسرقون سيارات الناس وتكون السيارة في أيديهم ليست في أيدي الآخرين لا يجوز أن يشترى منهم ولا يصح البيع. من علم منه أنه سارق للعين لا يجوز شراء العين منه ولا يجوز له أن يبيع هذه العين. بعض الناس يعرف أن هذا الشخص سارق للسيارة ولكن لأنه يبيعها بقيمة أقل يشتريها منه. وربما يتأول بعضهم فيقول نحن في دول نجاور دولا كافرة، فيأتي بعض الناس فيسرق سيارات الكفار وينقلها إلى دولتنا ويبيعها فنحن نشتريها. هذا لا يجوز ولا يصح. والمأذون له في التصرف هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره، انتبهوا، يتصرف في المبيع لمصلحة غيره بإذن من ذلك الغير. هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره بإذن من ذلك الغير. طيب، يتصرف في المبيع لمصلحة غيره، يعني أنا أملك سيارة فقلت لك بعها لي، أنت الآن لا تملك السيارة لكن مأذون لك في بيعها، لمصلحتك ولا لمصلحتي؟ لمصلحتي أنا، لأني قلت لك هذه سيارتي بعها لي. لكن لو أني صاحب معرض وقلت للبنك بع السيارات، بع السيارات التي في معرضي، فيقوم البنك فيجري البيع عن طريقه، فهذا ليس مأذونا له، ما يصلح لأنه لم يملك ولم يتصرف في مصلحة الغير. يعني بعض البنوك الآن تكون عندها ورقة من المعرض الإذن في بيع السيارات ليس بملك السيارات، فتبيع السيارة للمتقدم للعميل ولا زال ملكها ملك السيارة للمعرض، ثم بعد ذلك تحاسب المعرض وتأخذ الزائد. هذا ليس الإذن الشرعي المقصود. الإذن هو أن يؤذن لإنسان بأن يتصرف لمصلحة غيره من ذلك الغير الذي هو المالك. أما إذا أذن المالك لغيره بأن يبيع لمصلحة نفسه فهذا ليس إذنا شرعيا ولا يعتبر في البيع. والإذن قد يكون من المالك، أنا سيارتي عندي فقلت يا أخي بع لي سيارتي، أذنت لك في أن تبيعها لي. وقد يكون من الشرع، قد يكون الإذن من الشرع ليس من المالك، فيأذن الشرع بالتصرف، مثل ولي اليتيم ولي اليتيم مأذون له في التصرف في مال اليتيم بإذن الشارع. اليتيم صغير، اليتيم يسمى يتيما إذا كان قبل البلوغ، فهو صغير فيولى عليه، قد يكون اليتيم رضيعا فيولى عليه. هذا الولي لليتيم يجوز له أن يبيع مال اليتيم ويتاجر فيه لمصلحة اليتيم. طيب من الذي أذن له؟ الشرع، ليس اليتيم. اليتيم ليس صاحب إذن، وإنما الذي أذن له الشرع. إذن هذا الإذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشرع. إذن بائع السلعة الذي يبيعها للآخرين له حالات. الحالة الأولى أن يكون بائعاً لمصلحة نفسه، أن يكون بائعاً لمصلحة نفسه، وهذا لا يصح البيع منه إلا إذا كان مالكاً. ما يصح للإنسان أن يبيع لمصلحة نفسه إلا إذا كان مالكاً. فإذا كان مالكا للسلعة ملكا شرعيا فإن له أن يبيعها، وإلا فلا. طيب هل نقول هنا أو كان مأذونا له؟ هل نقول هنا أو كان مأذونا له؟ لا، ما نقول، لأن قلنا الإذن المعتبر الشرعي هو في البيع لمصلحة الغير وليس لمصلحة النفس. والحالة الثانية أن يبيع لمصلحة غيره، أن يبيع لمصلحة غيره، وهنا يصح البيع منه إذا كان مأذونا له من ذلك الغير أو من الشرع، أو من الشرع. ودليل هذه القاعدة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ومعنى ما ليس عندك ما لا تملكه، لأن يا أخوة الشيء قد يكون عندك لكن ما تملكه. فالمراد بما ليس عندك ما لا تملكه، فقد يكون الشيء في حوزة الإنسان لكنه لا يملكه، فلا يجوز له أن يبيعه. طبعا هذا وجه الشاهد للقاعدة، ويدخل فيه ما يملكه الإنسان، وهذا إن كان ليس يعني من القاعدة لكن يدخل في الحديث، ما يملكه الإنسان وهو غائب عنه لا يستطيع أن يصفه. يعني إذا كان الإنسان يملك شيئا غير موجود هنا ولا يستطيع أن يصفه، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكذلك يدخل فيه عند أهل العلم أن يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه لا يقدر على تسليمه. أن يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه لا يقدر على تسليمه. يقولون كالعبد الآبق، العبد الهارب من سيده، يملكه سيده لكن لو باعه كيف يسلمه؟ لا يستطيع أن وكذلك الطير في الهواء، فإنه حتى لو كان مملوكا للإنسان فإنه لا يستطيع أن يسلمه. والمراد في القاعدة ما يتعلق بعدم الملك. ويدل للقاعدة في حق الإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء. وكل في البيع ووكل في الشراء، كما ذكرنا البارح حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي. ويدل أيضا على مسألة الإذن أن الشرع أذن لولي اليتيم في بيع مال اليتيم لمصلحته، لمصلحة اليتيم، أن الشرع أذن لولي اليتيم أن يبيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم. ويتفرع على هذه القاعدة مسائل نطرحها يا أخوة، نطرح بعض المسائل. إنسان ذهب إلى محل يبيع أدوات السباكة مثلا، وقال أنا أريد كذا وكذا وكذا، بكم؟ قال بعشرة آلاف، هذه الكمية بعشرة آلاف. قال اشتريت. قال طيب، ذهب إلى جاره، هو ما يملك، ما عنده، ذهب إلى جاره وقال أعطنا كذا وكذا وكذا وكذا، أعطاه وأخذ وجاء وأعطى هذا الرجل وأخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره وأخذ الربح. ما حكم هذه المعاملة؟ لا تجوز ولا تصح، لأنه باع ما لا يملك. طيب نفس الصورة، صاحب محل جاءه رجل فقال أنا أريد كذا وكذا وكذا وما عنده، قال استرح. ذهب إلى المحل الآخر قال عطني كذا وكذا وكذا وكذا، واشتراها ولو بثمن مؤجل وملكها، وجاء وقال أبيعك بكذا، قال اشتريت وباعه. ما حكم هذه المعاملة؟ صحيحة، لأنه باع بعد أن ملك. يبقى صورة وسط، وهي إذا تفاوضا على السعر قبل أن يملك وعقدا بعد الملك، وهذه التي تقع الآن في البنوك وفي غير البنوك. يأتي الإنسان ويتفاهم مع البنك على القيمة وعلى كل شيء ثم يشتريها البنك. فهنا لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يتقدم العقد على الملك، أو أن يكتسب العقد صفة الإلزام قبل الملك. بعض البنوك يأتي الشخص يقول أنا أريد أن أشتري سيارة نوعها كذا وكذا وكذا، يقول موجود في المعرض الذي للسيارات، يقولون هات وقع على الأوراق ونجري العقد، وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيكا سلمه لصاحب المعرض واستلم السيارة. يبيعون قبل أن يملك، وهذا لا يجوز ولو سموه ما سموه، لا يجوز. أو اكتسب العقد صفة الإلزام قبل الملك، ما يوقع على العقد لكن يلزم بذلك، يكتب تعهدا أنه في حال عدم إتمام الشراء يتحمل قيمة السيارة، أو أنه يلتزم بشراء السيارة في حال شراء البنك لها، أو يدفع عربونا، فهذا أيضا لا يجوز ولا يصح. أما إذا أخبر عن حاجته بدون عقد ولا التزام ثم اشترى الطرف الثاني ما يحتاج إليه وباع السلعة له، فهذا عند جمهور أهل العلم يجوز ويصح. وهذه من أدق مسائل البيوع ما يتعلق بالملك، ولها تأثير كبير في باب البيوع. طيب، يتفرع على هذه القاعدة مسألة بيع الفضولي، والفضولي هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير إذن، هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير إذن. أنا لي صديق يبيع السيارات، لي صديق يبيع السيارة، جئت يوما عند السيارة فوجدت عميلا يريد أن يشتريها، فقال هذه السيارة للبيع؟ قلت نعم للبيع. قال بكم؟ قلت بكذا. قال اشتريت. قلت اتفقنا، أنا قصدي أن أنفع زميلي هذا العميل، جاء الآن وحضر، لكن أنا لست مأذونا لي، فضولي متصرف بغير إذن. ومسألة بيع الفضول خلافية بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون لا يصح هذا البيع أصلا، لأنه صدر من غير مالك ولا مأذون له. ويرى بعض أهل العلم أنه يكون موقوفا على إذن المالك، فإذا أذن المالك صح البيع، وهذا الأظهر والله أعلم. ويخرج هذا، ويخرج على هذا حديث عروة بن أبي الجعد البارقي الذي رضي الله عنه الذي ذكرناه أمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعه بدليل أنه دعا له بالبركة في بيعه. طيب، الآن عروة رضي الله عنه عندما باع الشاة الثانية هل كان مأذونا له في بيعها؟ لا، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع، بل أمضاه وقبله وأخذ ما جاء به عروة رضي الله عنه. طبعا يتضح من هذا يا إخوة أن بيع الفضول إذا لم يرضى به المالك فهو باطل بالاتفاق، إذا لم يرضى به المالك باطل بالاتفاق. أما إذا رضي به المالك فهو محل خلاف، والصحيح والله أعلم أنه يصح ويجوز. لعلنا ننتقل أو أدري نقف أو ننتقل إلى القاعدة التي تليها، القاعدة التي تليها طويلة، لا نؤخر القاعدة التي تليها، القاعدة التي تليها قاعدة الشروط. قاعدة الشروط. وقاعدة الشروط مؤثرة جدا في البيوع. ما هو الأصل في الشروط؟ هل الأصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم، أو الأصل في الشروط المنع؟ وهذه مسألة مهمة جدا، نذكرها على سبيل العموم ثم ننزلها على البيوع. يعني لو أن امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها، اشترطت على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط وتم العقد بناء على هذا، فهل يلزم الرجل هذا الشرط؟ فليس له أن يتزوج عليها، فإن تزوج فلها الفسخ، أو لا يلزمه هذا الشرط؟ هذا متفرع عن قاعدة الشروط، وسنتكلم عليها إن شاء الله بعد صلاة المغرب ونفصلها، ثم نذكرها في باب البيوع ونذكر مسائلها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.